قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ماشي معاه بقى معاملة الكليات اللي هو يعني ايه قبل الامتحان بكام يوم تلاقي الورق دي ومسكت ما ينفعش خالص مع الايه التعليم الشرعي. بتقطع عن ذلك بيانات الله عز وجل وبتتكبر مشقة انها بتيجي كل اسبوع وبتقعد تلاوث الانسان يعني ايه يستهل ان هو يذاكر مش اقل ان هو يجي المرة الجاية يذاكر الحاجة في المرة اللي فاتت لان كتير من الاسبوع هذا ايه كل اللي بقول له احوالك ايه وبتاع يقول لي اه ده جميل جدا بس ما بذاكرش هو ايه اللي جميل مش عارف صراحة. فينبغي الاخوة ايه يعني تهتم بالمسألة دي لان هتراكم عليك في اخر حاجة وتلاقيك بتذاكر بالظبط نفس مذاكرة الجامعة اللي احنا كلنا عارفينها اللي هو بقى بذاكر عشان اجيب درجات وكده يعني وابدا ادور ايه اللي مهم وايه اللي ممكن اجيبه وممكن اللي ما اجيبوش في الحل النظام ده مش مع المعلومة الشرعية يعني انت بتتعلم بغية يعني القرب من الله الجميل وده في الاول وفي الاخر عباد مش مسألة التعلم نفسه بداية انت بتتعبد معاه ازاي فلابد انك تتقن حاجة زي كده. ايه واحنا ما بنسألش يعني كل حصة بتروح دي في اسئلة وكلام زي ده بس الوقت يعني بيدوك الوقت ما فيش اسئلة ممكن يبقى في اسئلة مفاجأة من الاخوة ايه تاني حساب على كده. سورة الممتحنة أو الممتحنة الممتحنة يعني نسبة للسورة أن السورة هي التي امتحنت يعني بها كان سبب الامتحان والممتحنة أي المرأة يعني كما تأتي آية الآية وتتضح بعد ذلك في داخل السورة يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. المعلوم عند العلماء أن تلك الآية نزلت في حافظ ابن أبي بلتعة حين كتب إلى مشركي قريش يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في غزوة فتح مكة سنة 8 من الهجرة. سيدنا حافظ ابن أبي بلتعة هذا كان من الصحابة الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وكان حاله مختلف عن بقية الصحابة في أنه لم يكن أصلا من قريش يعني هو كان حليف سيدنا عثمان رضي الله عنه. فكان جميع الصحابة حينما هاجروا كان لهم أقاربهم في بلادهم يدافعون عن ذويهم يعني اللي مهاجر سيد أمه أو أبوه أو أخوه كان في بقية أهله يدافعون عنه. سيدنا حاطب كان لم يكن من قريش فلما هاجر الصحابة ضحوا بأموالهم ويعني تركوا ذويهم فسيدنا حاطب يعني كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهد معه بدرا حتى أراد النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يباغت المشركين وقال اللهم عمي عليهم خبرنا يعني يطلب من الله عز وجل أن يعمي ذلك الخبر لا يعلمه الكفار. فسيدنا حاطب يعني بعث إلى بعض كفار قريش يخبرهم بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبره ربه سبحانه وتعالى بذلك فبعث سيدنا علي بن أبي طالب والمقداد والزبير بن عوام وأخبرهم بأنه في يعني في مكان معين هناك ضعيلة ذاهبة إلى قريش فأخبرهم أو أمرهم أن يأتوا بالرسالة التي معها يعني أخبرهم أن مع تلك المرأة رسالة فليأتوا بها. فلما ذهب سيدنا علي والزبير رضي الله عنهما وسيدنا المقداد فيعني ذهبوا إلى تلك الضعينة وأخذوا منها تلك الرسالة يقول سيدنا علي فإذا بها من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين يخبرهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم آت إليهم فيعني ليفتح مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ الخطاب قال: ما هذا يا حاطب؟ فقال حاطب رضي الله عنه: يعني تمهل علي رسول الله، والله ما فعلت ذلك يعني رضا بالكفر بعد الإيمان، ولا يعني ارتدادا عن ديني، ولكن الأمر الذي جعله يفعل ذلك أنه أراد أن يكون له يدا عند هؤلاء المشركين. هو يعلم تمام العلم أن الله عز وجل ناصر رسوله على هؤلاء الكفار، فأراد أن يكون له يد عليهم حتى يعني حتى يمنعوا أهله وماله من الإيجاب. فسيدنا حاطب لما فعل ذلك أنزل الله عز وجل فيه تلك الآية. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا حاطب أجابه تلك الإجابة قال: لقد صدقكم، يعني هو صادق. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، ولعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال لهم: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. تلك السورة والآيات التي فيها تؤصل لعقيدة عظيمة من عقائد المسلمين، ربما ذكرناها قبل ذلك في سورة المجادلة التي هي عقيدة الولاء والبراء، عقيدة الولاء والبراء. وذكرنا قبل ذلك أن معنى من معاني الولاء الحب والنصرة والموالاة والصداقة إلى آخر ذلك أو إلى آخر تلك المعاني. والبراء هو عكس ذلك، يعني من معاني البغض لمن يتبرأ منه الإنسان. والولاء إنما يكون لله ولرسوله والمؤمنين، يقول الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فالولاء يكون لهؤلاء، والله عز وجل يقول: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وفي وقت من الأوقات كان المؤمنون يتوارثون على الهجرة، يعني المهاجرين يرثوا بعضهم بعضا، إلى أن نزلت آيات الميراث فنسخت ذلك. فذلك الولاء. والولاء بين المسلمين يقتضي حب المسلمين بعضهم لبعض وتوادهم ونصرتهم لبعضهم البعض في الحق، ويعني هذا يكفل الترابط الشديد بين المجتمع الإسلامي. دلوقتي لو سألت الإخوة، حد عارف كل الإخوة الموجودين؟ مش بقول بقى مولاة وحب ونصرة، بسأل بس يعني عارف أسماء بقية الناس منع الإحراج. يعني هذا يكون بين المسلمين في كل وقت وفي كل زمن. لذلك مما يضاد عقيدة الولاء بين المسلمين مسألة المواطنة مثلا التي يدعونها، يدعون يعني مقتضى المواطنة أنك تنصر أو تحب من معك في نفس بلدك وإن كان مشركا أو كافرا، وربما لا تحمل ذلك الحب وتلك النصرة لأخيك المسلم وإن بعدت بينك وبينه البلدان. وهذا أمر خطير للغاية، لأن الولاء والترابط بين المسلمين إنما هو بالإسلام، ليس بالوطن أو بالعرق أو بأي ذلك. لذلك كانت القومية العربية التي كانوا ينادون بها كان غرضها أيضا يعني إسقاط ذلك الولاء بين المسلمين، وهي عقيدة عظيمة، بل هي مقتضى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تقتضي التبرؤ من كل ما سوى الله عز وجل من المعبودات ومما يعبد من دون الله، يعبد من دون الله عز وجل، والولاء لله عز وجل فحسب. فلذلك تلك العقيدة عقيدة عظيمة وعظيمة، وهي تحارب في عصورنا تلك، ويعني يكاد المسلمون يبتعدون عنها شيئا فشيئا. لذلك يعني يجب التنبيه عليه. ذلك الولاء للمسلمين والبراء من الكفار. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. يقول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم إلى آخر الآيات. والآيات في ذلك كثيرة. يعني العقيدة المهمة العقائد المهمة عند المسلمين الله عز وجل يفرد لها في سور كثيرة آيات كثيرة جدا. ومن تلك العقائد عقيدة الولاء والبراء، إذ أنها لا إله إلا الله، وكما سنرى يعني قول إبراهيم لقومه قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للمؤمنين لأنهم هم الذين يستجيبون لذلك النداء. وهذا شهادة لحاطب بالإيمان، لأنه هو المخاطب ابتداء بتلك الآية والمسلمون من بعده. ولكن لتبيين خطر يعني عظم فعل سيدنا حاطب، أنه لم يمنع من قتله إلا حضوره بدرا. يعني سيدنا عمر لما قال له: دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال له إيه؟ قال: إنه قد شهد بدرا. يعني تلك أو ذلك الأمر فقط هو الذي نجاه من القتل. فالذي يتجسس على المسلمين لصالح الكفار يقتل، لأنه سيدنا حاطب كان استثناء. فهذا أمر عظيم الذي فعله، كما يقول الله عز وجل في نهاية الآية: وما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فالأمر يعني عظيم جدا. مسألة موالاة المشركين ممكن يعني على التفصيل الذي ليس محله هنا وإنما محله كتب العقيدة ممكن يصل الإنسان والعياذ بالله للكفر، مسألة موالاة الكافرين. قال: يا أيها الذين آمنوا، شهادة لحاطب بالإيمان. قال: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال الله عز وجل في البداية: لا تتخذوا عدوي، قبل أن يقول وعدوكم، ليبين أن سبب العداوة إنما هي لله عز وجل. يعني الإنسان ما يعادي إلا لله عز وجل. يعني هو عدوي أنا ابتداء لأنه عدو لله عز وجل. لو لم يكن عدوا لله عز وجل فليس هو عدو لي، لأن الإنسان إنما يحب لله ويبغض لله. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. السبب العداوة هو أنه عدو لله عز وجل. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال: والآية تدل على النهي عن موالاة الكفار بوجه من الوجوه. ثم قال الله عز وجل: تلقون إليهم بالمودة، أي توصلون إليهم أخبار النبي بسبب المودة التي بينكم وبينه. يعني هذا علامة على المودة، يعني أنكم تبعثون إليهم بالأخبار وتعلمونهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا علامة على أن بينكم وبينهم مودة حتى وإن لم تشعروا بها أو حتى لو ادعيتم غير ذلك. قال: تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، أي كفروا بالله والرسول وما جاءكم به من القرآن والهداية الإلهية. يعني هذا سبب عظيم كاف وحده أن يجعلكم تكرهون وتبغضون هؤلاء القوم ولا تولونهم، أنهم كفروا بما جاءكم من الحق. فهذا سبب يعني بدهي للإنسان أن يبغض هؤلاء القوم. يعني كثير من الناس يدعي أنه لا ينبغي أن يكره من يخالفنا في الملل، لأنهم لا يضرون ولا يفعلون ولا يفعلون. نقول أنه مجرد كفرهم بالله عز وجل وكفرهم بما جاءكم من الحق وعبادتهم لغير الله عز وجل أو إشراكهم بالله غيره، هذا سبب كاف لمعاداتهم ولبغضهم. وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم، أي أخرجوه وإياكم من مكة بكفرهم بما جاءكم من الحق فكيف تولدونهم. هذا سبب آخر، أنهم أخرجوكم من دياركم بسبب إيمانكم. قال: أن تؤمنوا بالله ربكم، أي يخرجونكم بسبب إيمانكم بالله أو كراهة أن تؤمنوا. وهذا هو السبب الحقيقي للعداوة بين الناس، العداوة على العقيدة، وهو سبب عداوة الأهل الباطل لأهل الحق في كل الأزمان، عداوة على العقيدة. أن تؤمنوا بالله ربكم، كما يعني في سورة البروج كذلك أخبر الله عز وجل قال وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. فتلك هي السبب، وهذا هو السبب، وهذا ما يريد البعض أن يمحوه من عقائد المسلمين، يعني يجعلون الصراع مثلا القائم بين المسلمين واليهود إنما هو على أرض، على أرض فلسطين، وليس الأمر كذلك، إنما الصراع بالأصل على العقيدة، عقيدة الإسلام وعقيدة اليهود، فالصراع إنما هو صراع عقائد وليس صراع يعني أماكن. قال أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، أي إن كنتم كذلك فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني جعل الله عز وجل ذلك شرطا في إيمانهم وشرطا في صدق جهادهم أنهم لا يوالون الكفار. قال تسرون إليهم بالمودة، أي تسرون إليهم الأخبار بسبب مودة بينكم، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، وأصدق دليل على ذلك أن الله عز وجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما أخفاه حاطب، والله عز وجل أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، أي أعلم من كل أحد بما تفعلونه من إرسال الأخبار إليهم، ومن يفعله منكم، ومن يفعله منكم يعني من يتخذ هؤلاء أولياء فقد ضل سواء السبيل، أي أخطأ طريق الحق والصواب وضل عن قصد السبيل. قال إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، إن يثقفوكم إنهم إن يلقوكم ويصادفوكم أي يظفروا بكم، يعني إن يتمكنوا منكم يكونوا لكم أعداء، يظهروا لكم ما في قلوبهم من العداوة، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، أي يمدوا إليكم أيديهم بالضرب ونحوه، وألسنتهم بالشتم ونحوه، وودوا لو تكفرون، تمنوا ارتدادكم ورجوعكم، تمنوا ارتدادكم ورجوعكم إلى الكفر. وتلك يعني أو هذا ما يوده أولئك قد بين الله عز وجل سببه في آيات أخرى أنه حسدا من عند أنفسهم، يبقى سببه الحسد على ما أنتم عليه من الصيد. قال سبحانه وتعالى لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يعني إن أولادكم وأقاربكم لن ينفعوكم يوم القيامة حتى توالوا الكفار لأجلهم، كما في قصة حاطب رضي الله عنه، بل الذي ينفعكم هو ما أمركم الله به من معاداة الكفار وجهادهم وترك مواليتهم. يوم القيامة يفصل بينكم، يوم القيامة إما هي متعلقة بما قبلها أو بما بعدها، يعني إما أن تقرأ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، يعني يوم القيامة لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، أو أن تقول لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، أي أن الله عز وجل سوف يفصل بينكم يوم القيامة، يفصل بينكم يفرق بينكم فيجعل أهل الطاعة في الجنة وأهل المعصية في النار. وهذا يدل على أن يعني الأرحام إذا كان ذوي الأرحام مختلفين في العقائد، يعني بعضهم مؤمن وبعضهم كافر، يفرقوا بينهم يوم القيامة. أما يعني أولي الأرحام من المؤمنين لا يفعل بهم كذلك، وإنما يجمعهم الله عز وجل في الآخرة. أقول الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قال يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير، يعني كل ما تفعلون فإن الله عز وجل عليم به، فلتراقبوا الله عز وجل بالسر والعلن ولا تفعلوا ذلك ظنا منكم أن الله عز وجل لا يعلم به أو أن الناس لا يعلمون به. ثم قال الله عز وجل مهولا عليهم ذلك الأمر إذ أن الأمر صعب على الإنسان أن يعادي أخيه أو يعادي أبيه. يعني الإنسان أن يعادي أباه أو أخاه هذا شيء ليس بسهل. فضرب الله عز وجل لهم أسوة وقدوة بمن فعل ذلك من قبلهم، فقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. قد كانت لكم أسوة حسنة أي قدوة وخصلة خصلة حميدة تقتدون بها في إبراهيم والذين معه، والذين معه بعض العلماء يقول الأنبياء من بعده. يقول أفلا تأسيت يا حاطب بإبراهيم فتتبرأ من أهلك كما تبرأ إبراهيم من أبيه وقومه. والحقيقة أن الخطاب ليس لحاطب فحسب وإنما هو للمسلمين من بعده أيضا. قال إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم أي بريئون منكم فلسنا منكم ولستم منا لكفركم بالله ومما تعبدون من دون الله وهي الأصنام كفرنا بكم أي كفرنا بدينكم وبمعبودكم وبأفعالكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أي هذا دأبنا معكم ما دمتم على كفركم حتى تؤمنوا بالله وحده ونتركوا ما أنتم عليه من الشرك فإذا فعلتم ذلك صارت تلك العداوة موالاة والبغضاء محبة. كما قلنا أن السبب في العداوة إنما هو لله عز وجل، فالذي يعني تبغضه أشد البغضاء لأجل كفره ربما تحبه أشد الحب بعدها بلحظات إذ آمن بالله عز وجل وأطاعه سبحانه وتعالى. قال فإذا فعلتم ذلك صارت تلك العداوة موالاة والبغضاء محبة إلا قول إبراهيم لأبيه أي يعني اقتدوا بإبراهيم في كل شيء إلا ذلك الأمر إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك أي قد كانت لكم أسوة حسنة في كل مقالات إبراهيم إلا قوله لأبيه فلا تتأسوا به فتستغفروا للمشركين فإنه كان عن موعدة وعدها إياه كما أخبر الله عز وجل قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه التي هي أنه قال له لأستغفرن لك فتلك هي الموعدة التي وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وذلك لأن بعض الصحابة كانوا يستغفرون لآبائهم من المشركين ويقولون قد فعلها إبراهيم فبين الله عز وجل لهم أن ذلك لم يكن صوابا والله عز وجل نهى عن الاستغفار والدعاء للكفار بعد مماتهم لأنهم قد أصابتهم أو قد أصابهم عذاب الله عز وجل إذ أن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به فمن مات على الشرك فإن الله عز وجل يعذبه لا محالة. قال وما أملك لك من الله من شيء أي وما أدفع عنك من الله من عذاب الله شيئا يعني أنا سوف أستغفر لك ولكن لو أراد الله عز وجل لك عذابا ما عذبك. قال إلا قال إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ذلك قول إبراهيم والذين معه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير نرجع إليك ونتوب إليك ونتوكل عليك نعتمد بكل قلوبنا عليك وإليك المصير أي إليك المرجع. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ذلك ما زال الكلام لإبراهيم والذين معه ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. قال المجاهد لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقول لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا يعني لا يدعون الله عز وجل ألا يعذبهم سواء بعذاب من عنده سبحانه وتعالى أو بأيدي الكفار، فيكون ذلك فتنة للذين كفروا يفتنون يقولون لو كان هؤلاء على الحق لما عذبوا لما لنصرهم الله عز وجل فيظلوا على كفرهم، هم يدعون الله عز وجل ألا يكون ذلك سبب لفتنة الذين كفروا ومنعهم عن الإيمان. أو أن المعنى ربنا لا تجعلنا نهمل ديننا حتى لا يعني تعذبنا أو تنحل بذلك قوتنا فيفتتن عدونا، يعني لما يجد عدونا أن لا نتمسك بديننا فيظن أن ذلك الدين لا يستحق التمسك به ولا يستحق الإيمان به فيفتتن به، يعني لما يرى الكفار أن المسلمين لا يفرطون في دينهم يعني يدعون الصلاة ويدعون فعل الخيرات ويفعلون المنكرات فيقولون هؤلاء القوم لما ما منعهم من أن يفعلوا أمور دينهم إلا لأن دينهم هذا فيه نقص وفيه كذا وكذا فيفتنون ولا يدخلون في الإسلام، بعكس إذا رأوا من المسلمين تمسكا بدينهم فإن ذلك يدفعهم دفعا إلى أن يتدبروا ذلك الدين. والمعنيان صحيحا. قال ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. قال لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة أي لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه قدوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أي أن هذه الأسوة إنما تكون لمن يطمع في الخير من الله في الدنيا والآخرة، ومن يتولى أي يعرض عن ذلك فإن الله هو الغني الحميد. الله عز وجل له تمام الغنى عن خلقه لا يحتاج إلى أحد منهم، لا يضره معصية العاصي ولا تفيده طاعة الطاعي. يقول سبحانه ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الحميد أي المحمود إلى أوليائه سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحانه وتعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة أي بينكم وبين مشركي مكة، يعني الله عز وجل يبشرهم ويصبرهم على ذلك أنه سبحانه وتعالى سوف يجعل بينكم وبينهم مودة بأن يدخلهم سبحانه وتعالى في الإسلام، فحينئذ يجعل بينكم وبينهم مودة. وعسى من الله عز وجل تكون للتأكيد أي أن ذلك سوف يحدث فعلا، وذلك بأن يسلموا فيصيروا من أهل دينكم وقد أسلم قوم منهم بعد فتح مكة وحسن إسلامهم ووقعت بينهم وبين من تقدمهم في الإسلام مودة وجاهدوا وفعلوا الأفعال المقربة إلى الله عز وجل. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان ولم تحصل مودة معه إلا بعد إسلامه يوم الفتح أي مع أبي سفيان، وترك أبو سفيان العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أول من قاتل أهل الردة على إقامة دين الله أبو سفيان ابن حرب. وفيه نزلت هذه الآية عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. وتلك الآية تعتبر من معجزات القرآن، أن الله عز وجل أخبر فيها بما يحدث في المستقبل وحدث فعلا كما أخبر به سبحانه وتعالى، فأخبر سبحانه وتعالى أن بعضهم سوف يكون بينكم وبينهم مودة بإسلامهم وحدث ذلك بالفعل، فتلك من معجزات القرآن. قال والله قدير أي بليغ القدرة قادر على أن يقبل بقلوب المعاندين ليدخلهم في مغفرته ورحمته، إذ أن قلوب بيد الله عز وجل يقلبها حيث شاء. وكان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في السجود اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك في حق الله عز وجل. فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حديثه يصبح الرجل مؤمنا وينسي كافرا إلى آخر ذلك تلك الأدلة. فالله جل قدير على تقريب قلوب عباده وقدير على هداية الغاوي منه. قال والله قدير والله غفور رحيم يغفر سبحانه وتعالى لمن وقع منه الإساءة سواء كان كافرا فأسلم ودخل في الإسلام أو من فعل ذلك وارتكب من موالاة الكفار ثم تاب لله عز وجل. قال سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. الله جل قسم بتلك الآية الكفار إلى قسمين. القسم العام الذين هم يعادون ويبغضون فقط على إيه؟ على كفرهم بالله عز وجل معاهد أو غير ذلك مثل ذمي، يعني أنه لم يعادي. المهم أنه ليس محارب. الكافر الذي هو ليس محارب هؤلاء يستحقون البغض، ولكن لا يمنع ذلك البغض القلبي من الإحسان إليهم والبر والإقساط بهم أو العدل معهم. أما الآخرون الذين ينهى الله عز وجل المؤمنين عن موالاتهم وعن يعني إبداء العداوة لهم هم المحاربين. عندنا صنفين من الناس الكفار، قوم عندهم يكفرون بالله عز وجل فنحن نبغضهم ولا نواليهم لكفرهم ولكن نحسن إليهم ونعاملهم معاملة حسنة، وقوم آخرون ليسوا كذلك وإنما هم محاربون فنحاربهم ونعاديهم. وكثير من الناس يخلط بتلك الآية بين أمرين، الأمر الأول الذي هو الولاء والبراء، والأمر الآخر هو البر والإقساط. الولاء يكون للمؤمنين فحسب. فيعني كثير من الناس عندما يقرأ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم يظن أن ذلك ولاء، وليس الأمر كذلك، وإنما يعني الذي يأمر به الله عز وجل هو البر والإقساط، ألا تظلمه، أن تعامله معاملة طيبة، أن تحسن إليه، أن تحسن إليه إن كان جارا أو إن كان فقير، أن تقدم له يعني من الخدمات ما يحتاجه، ولا يعني تقاتله ولا تساببه، يعني تكون ذو خلق حسن معه. ذلك معنى البر والإقساط. أما الولاء هذا فأمر قلبي، هذا أمر محسوم، لا يجوز لمؤمن أن يحب إلا من يحب من يحبه الله عز وجل، ألا ينصر إلا من يحبه الله عز وجل ويأمر بنصرته من المؤمنين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، أي لا ينهاكم عن هؤلاء، أن تبروهم تفعلوا معهم ما هو من البر كصلة الرحم ونفع الجار والضيافة، وتقسطوا إليهم وتعدلوا فيما بينكم وبينهم بأداء ما لهم من الحق كالوفاء لهم بالوعد وأداء الأمانة وأداء أثمان ما تشترونه منهم كاملة غير منقوصة، إن الله يحب المقسطين، أي يحب العادلين. والمعنى إن الله سبحانه لا ينهى عن بر أهل العهد من الكفار الذين عاهدوا المؤمنين على ترك القتال وعلى ألا يظاهروا الكفار عليهم، ولا ينهى عن معاملتهم بالعدل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المقسطون على منابر من نور على يمين العرش الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما والوا. وبعض العلماء يذكروا في سبب نزول تلك الآية أن قتيبة أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت مشركة، فجاءت إلى أسماء تريد أن تصلها، جاءت لها بهدايا وتريد أن تزورها، فيعني لم ترد أسماء ذلك ولم تأخذ منها الهدايا ولم تدخلها بيتها، فسألت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها مريها أن تقبل هداياها وأن تدخلها بيتها ونزلت تلك الآية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولا يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وفي رواية أن أسماء جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أمي جاءت راغبة أفأصلها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ثم قال سبحانه وتعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم. وهم صناديد قريش, صناديد الكفر من قريش وأشباههم ممن هم حرب على المسلمين, وظهروا على إخراجكم أي عاونوا الذين قاتلوكم وأخرجوكم على ذلك, هم سائر أهل مكة ومن دخل معهم في عهدهم. يعني إنما ينهاكم الله الذين قاتلوكم الذين باشروا تلك المقاتلة وذلك الإيذاء وأخرجوكم من ديارهم, وكذلك الذين ظاهروا على إخراجكم يعني الذين ساعدوا هؤلاء ولم يمنعوهم من إيذائكم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم أي أن تتخذوهم أولياء وتناصروهم, ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون, لأنهم تولوا من يستحق العداوة لكونه عدوا لله ولرسوله ولكتابه. وهكذا بين الله عز وجل أن من يبر ويقصد الذين لم يحاربوا الله عز وجل في دينه هذا من المقصدين, يعني هذا هو العدل. أما أن يفعل ذلك مع الكفار المحاربين الله عز وجل فيكون عند ذلك ظالما, قال فأولئك هم الظالمون. قال يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. تلك الآية جاءت مخصصة لحكم من أحكام السنة, إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية تصالح مع المشركين على عدة شروط, كان من تلك الشروط الشرط الذي شرطه عليه سهيل بن عمرو أنه من جاءنا أي من جاء قريش من عندك مشركا يعني الذي يترك دين النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من الصحابة ثم أو كان ممن يعني كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشرك ورجع إلى الكفار أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذه منهم. وقال له وأن من جاءكم منا وإن كان منكم مسلما تردوه إلينا, ويعني سيدنا ذلك كان يعني شرط بعض المسلمين يعني حزنوا له وغضبوا له لا سيما أن ابن سهيل بن عمرو جاء في ذا نفس الموقف ورده النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن لم يأذن له سهيل فيه, فأراد الله عز وجل أن يستثني النساء من ذلك يعني الرجال كان النبي صلى الله عليه وسلم يردهم مرة أخرى حتى ولو أسلموا على شرطه مع هؤلاء الكفار في صلح الحديبية, أما النساء فلم يأذن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يردهن مرة أخرى بعد إسلامهن, ولكن وضع ضوابط لقبول تلك المؤمنات. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات من بين الكفار, وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح قريشا يوم الحديبية على أن يرد عليهم من جاءهم مسلما فلما هاجرن إليه النساء أبى الله أن يرددن إلى المشركين وأمر بامتحانهن. لماذا يعني خص المؤمنات بالامتحان؟ يعني بعض الحكم التي يذكرها العلماء في ذلك أنهن لم يكن عليهن أمر عظيم, يعني المرأة إن أغضبها زوجها من قريش مثلا يسهل عليها أن تهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كارهة مبغضة لزوجها, إذ ليس عليها جهاد وليس عليها من التكاليف التي على المسلمين, فيعني تجد أن ذلك الأمر سهلا فتترك يعني أهلها وتذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي ما زالت على الكفر, هذا أمر. ثم الأمر الآخر أن يعني هؤلاء النسوة متعلقات برجال، يعني هذه المرأة التي تأتي هي زوجة رجل، فيعني متعلقة حقها به، فلا بد أن تمتحن لكي تكون صادقة في إيمانها. والمقصود بالامتحان ما أخبر الله عز وجل به، فامتحنهن الله أعلم بإيمانهن، قال اختبروهن لتعلموا مدى رغبتهن في الإسلام، قد كنا يستحلفن بالله ما خرجنا من بغض زوج ولا رغبة من أرض إلى أرض ولا التماس دنيا. يعني ممكن تكون هي عايزة تروح رحلة المدينة مثلا، فعايزة تذهب إلى هناك، عايزة تغير جو يعني، فده ممكن يكون سبب، أو تكون يعني كرهت زوجها. الكفار رغم أنهم كفار كانوا يعظمون الله عز وجل في الحلف. قال كنا يستحلفنا بالله ما خرجنا من بغض زوج ولا رغبة من أرض إلى أرض ولا التماس دنيا، بل حبا لله ولرسوله ورغبة في دينه. فإذا حلفت على ذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها مهرها وما أنفقه عليها ولم يردها إليه. وليس في ذلك دليل لبعض الناس الذين يكفرون الناس ويقولون أن الأصل في الناس الكفر، ولا بد ليثبتوا الإيمان لفلان أو فلان أن يمتحنوه ويسألوه عن ثلاث مسائل هم يعني وضعوها كضابط للإيمان، هذا يعني لا يجوز بحال من الأحوال. فالأصل في الإنسان المسلم أنه مسلم، ولا يعني والآية دي كانت في من في وقعة محددة في تلك النسوة دون الرجال التي يهاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتمتحن وهي آتية من الكفر إلى الإيمان، لا يمتحن المسلمون على إسلامهم. قال فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، لبيان أن حقيقة حالهن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يتعبدكم بذلك، وإنما تعبدكم بامتحانهن حتى يظهر لكم ما يدل على صدق دعواهن في الرغبة في الإسلام. يبقى ذلك نبه الله جل عليه، وما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يؤمر أن يشق عن صدور الناس، الإيمان يعلمه الله عز وجل فحسب، وإنما الموكل للمؤمنين مع هؤلاء أو مع تلك النسوة أن الأمور الظاهرية، أنهم يحلفن على تلك الأمور أنهم ما جاءوا لبغض زوج ولا رغبة من أرض لأرض ولا التماس دنيا، فيحكمون لهم بالإيمان، الله أعلم بإيمانهم. فإن علمتموهن مؤمنات بحسب الظاهر، يعني بإجابتهن عن تلك الأسئلة بحسب الظاهر بعد الامتحان الذي أمرتم به، فلا ترجعوهن إلى الكفار، يعني لا يجوز لكم بعد ذلك أن ترجعوا تلك المؤمنة إلى الكفار أبدا، وذلك يعني يعتبر ولاء للكافرين قد يصل بالإنسان إلى الكفر. ويعني نحن قد رأينا ونرى كيف ترد المسلمات بعد أن يسلمنا إلى أهل الكفر، فيعذبوهن ويفتنوهن عن دينهن، وربما يكون ذلك بمباركة بعض يعني من يتقلدون المناصب الدينية، وإن الله وإن إليه راجعون. تلك الآية تحرم ذلك، وقد يصل ذلك الأمر إلى الكفر، أن ترد المسلمة بعد إسلامها إلى الكفار فيفتنوها عن دينها. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، أي إلى أزواجهن الكافرين، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لهن حل لهم الآن ولا هم يحلون لهن بعد ذلك. وتلك الآية حدثت حكما جديدا أنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بكافر، ولا يجوز لمن أسلمت أن تبقى على ذمة الكافر، وقد كان ذلك في بداية الإسلام جائزا، وقد كانت زي نبت النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجها الكافر حتى ردها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أسلم أبو العاص بن وائل زوج زينب ردها النبي صلى الله عليه بعد ذلك، وقد كان في البداية يعني كانت تحت وطأته وهي مسلمة وهو كافر. فلما نزلت تلك الآية أحدثت حكما جديدا أنه لا يجوز للمسلمة أن تكون يعني متزوجة بكافر. فالمؤمنة لا تحل لكافر، وإسلام المرأة يوجب فرقتها من زوجها لا مجرد هجرتها. قال وآتوهم ما أنفقوا وأعطوا أزواج هؤلاء التي هاجرنا وأسلمنا مثل ما أنفقوا عليهن من النهور. قال الشافعي وإذا طلبها غير الزوج من قراباتها منع منها بلا عوض. يعني هذا الرجل تزوجها فأعطى لها مهر. فلما جاءت إلى المسلمين هو يعني فقد تلك المرأة وفقد ذلك المهر. فأمر الله على المسلمين أن يردوا إلى ذلك الكافر المهر دون المرأة. يعني المرأة تظل مع المسلمين وربما يتزوجها بعض المسلمين، لكن يعني المال الذي يعني دفعه ذلك الرجل يرد إليه. قال ولا جناح عليكم أن تنكحوهن أي بعد العدة، لأنهن قد صرن من أهل دينكم، حينئذ يجوز للمسلمين أن يتزوجوا من هؤلاء المؤمنات. شريطة إذا آتيتمهن أجورهن أي أعطيتمهن مهورهن وذلك بعد القضاء عدتهن. قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر. الكوافر جمع كافر. ولا تمسكوا بعصم الكوافر يعني لا تبقوا على زوجاتكم الكفار. فكان ذلك حكما للمسلمين أن ألا يتزوجوا من الكافرات وألا يعني يبقوا على زوجاتهم الكافرات. وحينئذ في ذلك الوقت طلق عمر زوجتين من زوجاته كنا كافرات، وطلق الصحابة زوجتهم الكافرات حينما نزل ذلك الحكم. قال والمعنى إن من كانت له امرأة كافرة فليست له بامرأة لانقطاع عصمتها باختلاف الدين. وكان الكفار يزوجون المسلمين والمسلمون يتزوجون المشركات، ثم نسخ ذلك بهذه الآية، وهذا خاص بالكوافر المشركات دون الكوافر من أهل الكتاب، لأن الله عز وجل أباح للمسلمين أن يتزوجوا من نساء أهل الكتاب، فيعني خصوا بذلك دون الكافرات المشركات. قال واسألوا ما أنفقتم أي اطلبوا مهور نسائكم إذا ارتدت. يعني لو أن مسلما يعني زوجته ارتدت عن دينها فيردها إلى الكفار ويسأل ما أنفق، يعني يطلب من الكفار المهور. فكان الكفار يعني كان المسلمون يعني يستجيبون لذلك وكانوا يردون مهور الزوجات المؤمنات الذين أصحابهم أو أزواجهم كفارا، ولم يكن يفعل ذلك المشركون. قال ويسألوا ما أنفقوا يعني إيه؟ يعني أيضا الكفار الذين أسلمت أزواجهم فليسألوا ما أنفقوا يعني يطلبوا المهور التي دفعوها. قال المفسرون كان من ذهب من المسلمات مرتدة إلى الكفار
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة على الصلاة حي على الفلاح
بعد صلح الحديبية بخلاف المشركين الذين لا عهد لهم. وقد نطق هذا قال القرطبي وكان هذا مخصوصا بذلك الزمان في تلك النازلة خاصة أي ما يتعلق برد المهور لا التفريق بين الزوجين إذا أسلم أحدهما. واستجاب المسلمون لذلك الأمر بينما لم يكن يلتزم الكفار بذلك الأمر، فكان المسلمون يوجون المهور ولم يكن يفعل ذلك الكفار. فقال الله عز وجل وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى كفار وأن ارتدت المسلمة فرجعت إلى دار الكفر ولو أهل الكتاب ولم تأخذوا مهركم الذي دفعتموه فعاقبتم أي فغزيتم هؤلاء القوم فكانت الغنيمة لكم حتى غنمتم. يعني لو أن الرجل كان متزوجا مثلا من قبيلة ثم كفرت زوجته فردها إلى أهلها ولم يعطوه المهر الذي دفعه إليها، ثم حدث قتال بين المسلمين وبين تلك القبيلة فغنم المسلمون، ويعني جاءت الغنيمة وجاء النصر لصالحهم وغنم المسلمون. فقبل أن توزع الغنيمة يعطى ذلك الرجل قدر ما أنفق، يعطى المهر الذي أنفقه قبل أن يعني تقسم الغنيمة على المسلمين. قال فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، أمروا أن يعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل مهورهن من الفيء والغنيمة إذا لم يرد لم يرد عليه المشركون مهرها. إيه الفرق بين الفيء والغنيمة بقى؟
التقسيم
الغنيمة بقى. قال واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، أي احذروا أن تتعرضوا لشيء مما يوجب العقوبة عليه. يذكرهم الله عز وجل بإيمانهم، فيعني حتى يتقوا الله عز وجل في تلك الأمور من أمور الأحكام ويطيعوا الله عز وجل فيها. قال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك أي قاصدات لمبايعتك على الإسلام على ألا يشركن بالله شيئا. تلك الأمور التي اشترطها الله عز وجل كان يشترطها النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة إذا جاءت تسلم، فيبايعها على ألا تشرك بالله شيئا. قال كائنا ما كان هذا الشيء، وهذا كان يوم فتح مكة، فإن نساء أهل مكة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعنه فأمره الله أن يأخذ عليهن ألا يشركن ولا يقتلن أولادهن، وهو ما كانت تفعله الجاهلية من وقت البنات. هذا شامل لأن تقتله بعد أن يولد أو أن تقتله قبل أن يولد بإجهاض ومثله. قال ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن أي لا يلحقن بأزواجهن أولادا ليسوا منهن. كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها هذا ولدي منك. قال ابن عباس كانت المرأة تلد جارية تجعل مكانها غلاما. يعني هذا أمر عظيم, يعني المرأة تنسب إلى زوجها ما هو ليس منه. والله جل أخبر بذلك بقوله لا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن, لأن بطونهن التي تحمل بتلك الأولاد تكون بين أيديهن, وفروجهن التي يعني يولد منه أو تولد تلك الأولاد تكون بين أرجلهن. فحذرهن الله عز وجل أن ينسبن لأزواجهن أحدا, سواء كان ذلك لقيطا أو كان ولد زنا. قال ولا يأتين ببهتان لا ينسبن إلى أزواجهن أولادا ليسوا منهم, بين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف, أي من كل أمر هو طاعة لله, كالنهي عن النوح وتنزيق الثياب وجز الشعر وشق الجيب وخمش الوجوه والدعاء بالويل. وتلك الأمور كلها كان يبايعهن النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وهنا نقطة, أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر أصلا إلا بمعروف, فقول الله عز وجل ولا يعصينك في معروف ليس المقصود به أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يأمر بدون المعروف, فلا يجب عليهن حينئذ أن يعني يجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما طلب, وإنما ذلك تنبيه إلى من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتولى أمر المسلمين, فإنه لا يجب على المسلمين أن يطيعوا إلا في المعروف, فإن أمرهم بغير المعروف فلا طاعة لهم عليهم, لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالمعروف. فبايعهن واستغفر لهن الله, أي اطلب من الله عز وجل المغفرة لهن بعد هذه المبايعة لهن منك, إن الله غفور رحيم لهن على ما بدر منهن من معاصي. ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وذلك عود على بدء, يعني يعيد الله عز وجل التشديد على تلك المسألة, هي عدم موالاة الكفار وأعداء الله عز وجل كما بدأ بها تلك السورة. قال يا أيها الذين أمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم هم جميع طوائف الكفر, وقيل اليهود خاصة لأنها يعني أصبحت سمة عليهم في القرآن غضب الله عز وجل, حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قوله سبحانه وتعالى ولا غير المغضوب عليهم باليهود, فاشتهروا بغضب الله عز وجل عليهم. قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور, في ذلك معنيان, المعنى الأول أنهم يئسوا من الآخرة, يئسوا من دخول الجنة كما يئس الكفار من أصحاب القبور, أي كما يئس الكفار من إخوانهم الذين ماتوا أن يرجعوا إلى الدنيا مرة أخرى. فكما أن الكفار لا يؤمنون بالبعث ويظنون أن من مات لا يعود مرة أخرى, فكذلك هؤلاء القوم يئسوا من دخول الجنة. أو المعنى الآخر أنهم يئسوا من دخول الجنة كما يئس الكفار المقبورين, أي كما يئس الكفار الذين ماتوا من دخول الجنة, إذ أنهم يعني مشتركون في دخولهم النار وخلودهم فيها وعدم دخولهم الجنة. يبقى هنا معنيان, المعنى الأول أنهم يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من بعث من مات من أصحاب القبور, أو أنه المعنى قد يئسوا من الآخرة كما يئس أولئك أيضا من الآخرة. نقول أي إنهم لا يوقنون بالآخرة البتة بسبب كفرهم كما يئس الكفار من أصحاب القبور كيأتيهم من بعث موتاهم لاعتقادهم عدم البعث, وهذا أحد القولين. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك.